جاهد وطالا عباد الله أيامي جوالا.
فما أحلى الليالي في دعاء وفي ذكر لخالقنا تعالى.
فما أحلى الليالي في دعاء وفي ذكر لخالقنا تعالى.
تحف ملائك الرحمن قوما بذكر الله مجلسهم تلالا.
تحف ملائك الرحمن قوما بذكر الله مجلسهم تلالا.
وكونوا مثل ما كانوا رجالا أتوا للخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله أينما وحيثما كنتم، نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عبر قناة المجد العلمية مجالس رمضانية. أحبتي الكرام، نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي المستشار الأسري وكذلك المختص في قضايا المرأة. سنتحدث إن شاء الله تعالى مع ضيفنا الكريم حول قضية أسرية. قبل ذلك باسمكم أحبتي الكرام أرحب بضيفي الكريم. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك بارك فيك.
سعداء بوجودك معنا، وقد تجشمت عن السفر للوصول إلينا، ويبدو أن مشوار من القصيم للرياض أهون من الرياض إلى من دخولك الرياض إلى الاستوديو يعني. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أسأل الله عز وجل يحرمك الأجر، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم. نحن سنتحدث أيها الأخوة والأخوات مع ضيفنا الكريم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن قضية أسرية مهمة، ألا وهي العلاقة الاجتماعية وعلاقة الأخ بأخته وكذلك الأخت بأخيها عبر محيط الأسرة. لا شك بأن هذه العلاقة هي العلاقة المتينة التي ينبغي أن تكون سائدة بالحب والاحترام ومراعاة المشاعر ومراعاة النفس وكذلك تقدير الظروف وكذلك الحرص على مصلحة الآخر حتى يستقيم هذا المجتمع الصغير ألا وهو مجتمع الأسرة. لا شك بأن الفترة العمرية، فترة الأخ وأخته، هي فترة الشباب حينما يكونون في بيت واحد، ثم بعد ذلك تتفرق بهم الحياة إلى أماكن مستقلة، كل شخص يستقل بوحده، لكنهم في مرحلة الشباب يكونون في بيئة واحدة. سنتحدث إن شاء الله تعالى مع ضيفنا الكريم حول هذه القضايا الأسرية. فضيلة الشيخ، كما أسلفت، هي مرحلة يعني عمرية يعيشها الأخ مع أخيه في بيت والدهم، في بيت والدتهم، في بيت يضمهم في مرحلة غالبا الشباب، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى، هي فترة قصيرة إذا قسناها بعمر الإنسان، لا تتجاوز مثل 20 سنة من عمره، ثم بعد ذلك كل إنسان يشغله ما يشغله. وبالتحديد هي المرحلة العمرية التي تكون مثلا من فترة البلوغ إلى فترة مثلا تخرج الإنسان من دراسته أو زواجه. أهمية هذه المرحلة بالذات فضيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هو في الحقيقة لا شك أنه يعني من عوامل ترابط الأسرة و يعني المحافظة على النسيج الاجتماعي في الأسرة أنه يفهم كل واحد من الأسرة دوره المناط به. المشكلة يعني تحصل في الأسرة حينما تختل مثل هذه الموازين، فتقوم مثلا المرأة بدور الرجل، أو الرجل يقوم بدور المرأة، أو تقوم الأخت بدور أخيها، أو الأخ كذلك بدور أخته. أنا لا أمنع هناك من التعاون أحيانا في أمور يعني يسوق فيها، كان يكون الرجل أحيانا في خدمة أهله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا أتحدث عن تقمص دور الآخر. لا يقل سوءا عن ذلك إن لم يكن أكثر بكثير، وفي قضية الاعتداء على حقوق الآخرين أحيانا تحت مسمى أنا مثل ذكر وأنت أنثى، أنا ولد وأنت بنت. والغريب أن بعض المجتمعات وبعض الأسر، وربما نقول بعض المجتمعات، يعني وإن لم تبارك مثل هذا فهي تعتقد أنه أمر طبيعي جدا. نعم. وأنه بحكم أنه هذا الأخ يعني أخ لهذه البنت
يسوغ له ما لا يسوغ،
يعني يسوغ له ما لا يسوغ لغيره. وبالتالي حتى هي حينما يعتدي عليها بدنيا مثلا، أو يمارس معها أي من الممارسات الخاطئة، ثم تهرع إلى أحد والديها،
صحيح،
ربما لقيت التقريع والتوبيخ على أنه هذا الأخ له حق، وهذا مهما يكون أخوك مثلا، وكأن مسمى الأخوة يسوغ له أحيانا أنه يظلم هذه البنت وأنه يعتدي عليها. بالتالي أنا أقول حقيقة هي القضية هي قضية تربية أسرية، فحينما يفهم الأبناء على أن كل واحد له دوره في الأسرة وأنه لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يتخطى هذا الدور المناط به، أعتقد أنه ستكون العلاقة بين الأخت وبين الأخ وأخته علاقة تكاملية.
صحيح.
إذا باركت الأسرة الانحرافات في هذا الاتجاه وفي هذا الطريق أو على أقل الأحوال هي لم تبارك لكنها تسكت عن مثل هذه الأشياء أو عن مثل هذه المخالفات، أعتقد أنه سيختل يعني نظام الأسرة. وبالتالي أنا أجد في الحقيقة أنه لا حتى الإسلام جاء يعني بإبطال ما كان عليه من عوائد الجاهلية في قضية احتقار البنت، وأنا أعتقد مثل هذه الممارسات أحيانا الغير لائقة أحيانا كما نسمع بعض يعني بعض الإخوة تجاه أخواتهم إما في قضية اعتداء عليها بدنيا أو حرمانها من الإرث مثلا بعد وفاة والدها أو حتى قضية في عزلها عن الزواج أو في أي قضية هي في الحقيقة يعني تصب في قالب غمطها حقها. أعتقد يعني القضية هي قضية بيئة.
صحيح.
قضية تربية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامه في الصلاة، وكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. ابن حجر عليه رحمة الله يقول الراجح أن ذلك كان في صلاة الفريضة بالتحديد في صلاة العصر، يقول أراد أن يعطي الصحابة درسا عمليا ليس نظريا فقط.
نعم.
على أن البنت مكانه منزل في الإسلام
في دار الصحابة في عمود الإسلام.
أي نعم، لأن الصحابة للتو أسلموا. حتى القرآن يعني يشير إلى هذا، لأنه حقيقة إبطال يعني مثل هذا المفهوم وربما بل أجزم أنه يقضي على كثير من الخلافات الموجودة أو التعديات الموجودة في بعض البيوت إن صح التعبير. ولهذا حتى القرآن يعني في معرض الامتنان بالبنت أو بالأولاد قدم نعمة الامتنان بالبنت على نعمة الامتنان بالولد، وكأن ذلك إشارة من القرآن إلى أنه هذه البنت لها مكان ولها دور ولها. أنا شيخ أحمد يعني ربما أخالفك تقول أنت يعني هي فترة عمرية. لا أنا أعتقد أنه يعني علاقة الأخ بأخته يعني في ظل منهجية الإسلام ممكن أن نجعلها داخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فأنا ألاحظ أحيانا إما أن يكون الشاب مثلا عنده سوء أدب لأخته الكبيرة مثلا أحيانا، أو ربما أحيانا يعتدي على أخته التي هي أصغر منه بحجة أنها أصغر منه. ثم أيضا إذا تطرقنا إلى أن الأخت ربما تزوج ربما ما تتصافى مع زوجها أحيانا، فهي بحاجة إلى إخوانها في ظل أحيانا فقد والدهم أو عجز عن القيام بالمهمة. فأنا أعتقد أنها هي علاقة ممتدة حقيقة.
أنا قصدت أنه يعني الفترة التواصل المباشر والمستمر دائما في
جميل.
بيت واحد
جميل.
حكم أنه أحيانا يعني مثلا بعض الآداب بعض الأشياء تكون مثلا في طريقة استئذان الأخ على أخي أختي في دخول البيت، في الملبس أحيانا ملبس البنت أمام أخوانها، كذلك حتى ملبس الولد ينبغي أن يكون ملبسا مؤدبا تجاه حينما يكون بحضرة أخواته. دعنا نبدأ من الملابس يعني، وهي يعني أول ما يتخفف من الإنسان حينما يدخل بيته إنما يتخفف من ملابسه ولو ملابس أخرى غير التي يقابل بها الناس ويخرج بها إلى الناس.
والله هذه قضية شيخنا الحية هي قضية خطيرة جدا، ومشكلة يعني في قضايانا الأسرية حينما تنحى عن الجانب الشرعي، وهذه يعني عندنا أعتقدنا من أكبر المشاكل اللي نعيش فيها. يعني كأن الإسلام ما أتى بأطر ولا بقواعد ولا بمسائل تحكم هذا البيت، لأن نعم. المجتمع هو عبارة عن أسر حقيقة.
صحيح.
هو عبارة عن أسر، من مجموعة هذه الأسر ينشأ ذلك المجتمع هذا إما إلى خير وإما إلى شر. قضية اللباس أعتقد أنه دائما هي المشاكل في قضايا الأسرة أنا أعتقد أنها مترابطة، ممكن نقول أنها مترابطة، فما من مشكلة إلا وحدث عنها مشكلة ربما تكون أكبر منها في كثير من الأحيان. يعني مثلا قضية وإن أنا لا أقول أنها ظاهرة، لكن لا شك أن قضية التحرش المحارم هي آخذة في التصاعد شئنا ما بينا. وأعتقد أنه يعني وسائل الإعلام أصبحت ما تطرح بعض وسائل الإعلام، وإن كان هناك كان أعتقد أنه ضخ إعلامي بحيث أنه تهويل لبعض القضايا، لكن من حيث الوجود هي موجودة وأصبحت تأخذ وتيرة يعني في خط تصاعدي. أنا ما أقول أنه وصلت إلى حد الظاهرة، ولا أقول هذا الكلام من أجل أن نخون الإخوة بأخواتهم والعكس، لكنها أعتقد أنه وجود مثل هذه الظواهر أو وجود مثل يعني مثل هذه القضايا والتي في الحقيقة في بعض مخرجاتها مؤلمة جدا.
صحيح.
أنا لا أريد حقيقة التصريح، لكن في بعض يعني مخرجات هذه القضية نجد أنه يحدث يعني أمور حقيقة يندلها الجبين. أعتقد أنه قضية اللباس هي من القضايا التي أسهمت في وجود مثل هذه المشكلة. مع الأسف أنه بعض الإخوة أحيانا يعتقدنا بما أنها أخته له حق يعني مثلا أن يرى منها ما لا يراه الأجنب، وهذا صحيح، لكن القدر الزائد عن هذا هذا هو الخطير.
صحيح.
أيضا بعض الفتيات تعتقد أنه بما أن هذا أخ لها لها الحق مثلا أن تظهر له ما لا يحل إظهاره شرعا.
نعم.
هنا نشأت المشكلة
من مخالفة من نعم. المخالفة الشرعية
بالنسبة. مخالفة شرعية. نعم. ولذلك أعتقد أنه بالنسبة لعلاقة الأخ بأخته وإن كانت أنا أعرف أن بعض الفتيات يعني تطمح إلى أنه نتحدث عن بعض الممارسات الخاطئة تجاه الأخوة أمام الأخوات.
نعم.
لكن أعتقد أنه هذا الفتاة إذا لم تتنبه لهذه القضية فربما ينشأ عنها مشكلة هي في الحقيقة تعاني منها بعض الفتيات تجاه إخوانه.
صحيح.
ولهذا الفقهاء عليهم رحمة الله حسموا هذه القضية فقالوا بأن المحرم يرى من محرميته إلى خمسة أشياء: اللي يرى الخاطب من المخطوب.
نعم.
فيرى الرأس ما في ذلك الشعر والوجه والرقبة مع فتحة الجيب المعروفة المعتادة يعني.
نعم.
ليست الواسعة، وكذلك الكفين والقدمين، وأجيز أول الساعد.
نعم.
لأنه ينكشف عند عمل المرأة في البيت، وأول الساق لأنه ينكشف عند القيام والقعود.
نعم.
لكن قضية التوسع فيما عدا ذلك حتى لو يعني بعض اسمح لي بعض الأخوات أنا ربما ترضى أطفالها أمام إخوانها أحيانا.
صحيح.
وربما حتى أمام والدها، وهذا شيء لا يحل إبداؤه للمحارم.
صحيح.
فالقضية هذه حقيقة أنا أقول يعني هي التساهل فيها ينتج عنها أخطاء هي في صميم الأخطاء التي تشتكي منها بعض الفتيات.
نعم. صحيح.
لا الأخ يمارس لنا أدوار غير طيبة تجاهنا.
جميل. للأسرة دور في ذلك كبير جدا، يعني في الأب والأم هم المدخل الأول لمثل هذه الأشياء، بمعنى أن الإنسان إذا كان في بيئة وفي أسرة منتبهة لمثل هذه الأشياء غير غافلة، أحيانا أسرة محافظة لكنها غافلة.
نعم.
فإذا كان الأب والأم منتبها مثل هذه الأشياء في وضع اللبنات الأولى لهذه الأسرة لهؤلاء الأطفال، في وضع الضوابط، في وضع الأنظمة التي تكون في البيت، بحيث أن الإنسان أو الشاب أو الفتاة ينشأ على مثل هذه الاحترام المتبادل، معرفة كل إنسان وحدوده، معرفة الآداب العامة التي ينبغي أن تسود بينهما.
هو إذا جينا للتقعيد يعني من الأساس، إبراهيم الحربي عليه رحمة الله تعالى كان يقول فساد الصبيان بعضهم من بعض.
نعم. صحيح.
فساد الصبيان بعضهم من بعض، يعني إذا كان مشكلة عندنا تبدأ من الصغر. لذلك النبي ماذا قال؟ قال مروا أبناءك بالصلاة وأبناءهم واضربهم عليهم أبناء عشر وفرقوا بينهم
في المضاجع.
فرقوا بينهم في المضاجع. فأعتقد أنه قضية التنشئة على علاقة الأخ بأخته هي ليست وليدة مرحلة الشباب ولا وليدة مرحلة المراهقة، وإنما ينبغي أن تكون هذه التربية في مراحل متقدمة جدا.
صحيح.
اللي في حال الصغر، اللي في حال أن الأبناء يكتسبون ما بين 70 إلى 80 إلى 90% من المبادئ ما بين سن 7 إلى 10، وهذا يقتضي حقيقة خطورة هذه المرحلة اللي ربما أنه دائما نتساهل بها. فأنا أعتقد أنه قضية تأطير مثل هذه المسائل وتربية مثل هذه المسائل ينبغي أن تبدأ من مراحل مبكرة في العمر، نقول من سن 7 سنوات 8 سنوات، حتى لأن هي كأي ثقافة إن شاء عليها الأبناء.
صحيح.
كأي ثقافة، ثقافة الفكر أو قضايا أخلاقية أو أي ثقافة أو قراءات، فلا بد أن يكون التربية كما قلت عليها منذ الصغر حتى يتربى على الأبناء ويتعود على الأبناء ويعرف كل واحد منهم حدوده تجاه الآخر.
جميل. إذا أردنا يعني وأباء وأمهات يشاهدون هذه الحلقة بالتأكيد، ما الذي ينبغي أن يضخ في هذا خاصة الولد في علاقته بأخته أو نظرته لأخته؟ هل ينبغي أنه يعني الثقافة السائدة أنه أنت الرجل وأنت الحامي وأنت المسؤول وأنت كذا، لكنه ما يضخ مثلا أن والله أنت الإنسان الرحيم، أنت الإنسان الذي سترعى هؤلاء، ستوفر، ستقوم بخدمتهم، ستعتني بهن، نغلب جانب التسلط أحيانا في مقابل جوانب أخرى ينبغي أن تسود في علاقتي بأخواتي.
هو ما ذكرته شيء حقيقة يظهر أنه من تخوف كثير من الفتيات من فقد الآباء والأمهات. فأجد مع أنه تجد البنت أحيانا عندها 7 أو 8 إخوة.
صحيح.
وهذا يدلنا حقيقة على عندنا خلل في قضية الارتباط بين الإخوة وبين أخواتهم.
نعم. صحيح.
حيث أنه ما تعتقد الفتاة يعني سيقوم بها وسيدافع عنها سيحتويها وسيحتضنها بعد الله عز وجل إلا الأب والأم.
صحيح.
بينما أحيانا يوجد سبعة أو ثمانية من الأخوة ربما لا تعول عليهم كثيرا.
بل بعضهم تعتبر مصدر خطر يعني وخطورة سواء على المستوى المادي أو المستوى كذلك الأخلاقي
في كل جوانب. وهذا مع الأسف فيما تشتكي منه بعض الأخوات يعني تجاه أخواتهم، بحيث أنها ما تجد الأمان في ظل وجود سبعة أخوة، تجد في ظل وجود الأب حتى وإن كان عاجزا أحيانا، لكن مجرد وجود الأب تجد أمان.
صحيح.
وبالتالي دائما نقول نحن الشباب يا أخوان يا شباب كونوا مصدر أمان لأخواتكم. البنت الآن اللي تلجأ أحيانا مثلا إلى قد تكون علاقات محرمة أحيانا، كان يغنيها هي كلمة طيبة من أخيها أحيانا. أنا ما أقول أنه هذا الأخ سيقوم بدور ذلك الشاب الذي تعاكسه، بحكم أنه أيضا حتى في قضية الحديث معها هو يجب أن يكون مؤطر بأطر ولو يعني له حدود شرعا.
صحيح.
جيد. لكن هي البنت أصلا هي تبحث عن عاطفة، العاطفة اللي تقوم فيها مع الشباب حينما تقيم علاقات محرمة هي عاطفة منحرفة أصلا
وكاذبة. صحيح.
نعم. بينما لو وجدت يعني النواة، وجد الأصل تجاه الأخ من الأخ تجاه أخته، ربما نقضى على أشياء كثيرة. فأنا أقول حقيقة أنه فعلا يعني قضية الإخوة أصبح يعني في بعض الأسر مع الأسف الشديد، وإن كان هناك عندنا حقيقة نماذج جميلة جدا وطيبة، إلا أنه أصبح مصدر خطر بدل أن يكون مصدر أمان. وبالتالي بعض أن تقول كفاية خيره وشره يعني لا الله يفكنا حتى من شره.
صحيح. ماذا تريد يا شيخ من خلال تجارب لك فضل الشيخ في هذا المجال، يعني ماذا تريد البنت أو ما الشيء الذي يعطيها الأمان من أخيها؟ يعني ما هل هناك عبارات معينة، هل هناك يعني تعامل معين، أساليب معينة ينبغي أن تصدر من الشاب تجاه أختي حتى تشعر بالأمان وبالتالي يحقق لديها مزيد من الراحة النفسية والاطمئنان لهذا الشخص؟
هي حقيقة أشياء أنا أعتبرها بسيطة جدا.
نعم.
قضية السؤال عنها مثلا.
أحسنت.
هذه يعني أنا أعتقد يا أخي الكريم أنها تمثل شيء كبير عند البنت.
سؤال عن حالها، عن دراستها.
نعم. يعني يا أختي كيف حالك، تحتاج شيء مثلا؟ أنا أدرك أنه بعض الأخوات أحيانا وبعض البنات لها سنوات ما سافرت مثلا. جيد. بينما كل الإخوان أحيانا سبعة ثمانية في الإجازة كل يأخذ أولاده ويتجه إلى المناطق الفلانية وليسافر إلى المنطقة الفلانية وليذهب إلى مكة، بينما هذه الأخت بحكم أن والدها عاجز أحيانا يعني هي لا تستطيع أن تتجرع على واحد منه بحكم يعني الذهاب أو تلك السفرة تعتبر سفرة عائلية. لكن أعتقد أن واحد من الأخوان حينما يتفضل على أختي مثلا ويقول يا أختي مثلا لعلك تصحبين في هذه السفرة، هذه لا شك أنها يعني تمثل يعني شيء كبير ومصدر أمان، بحيث أنها تشعر البنت هي ليست في قضية أنا ما أؤدي لها. جيد. هي ليست في قضية أنا ما أعطيها أو ما هي العبارة التي أقولها لأختي أو إلى أي مكان أسافر بها، هي قضية أن البنت تشعر أنه معترف فيها في البيت.
صحيح. ومهتم
فيها. جيد. وأنه فيه اهتمام وأن هناك أحد يسأل عنها. في ظل هذا الفراغ الذي تعيشه من إخوانها ربما أحيانا وأنا لا أوجد العذر للبنت قد يحتل هذه المساحة ويلعب في هذه المساحة شاب يتلاعب بمشاعرها. وغالب البنات انحرافا من هذه الجهة. وأنا أقول خاصة في ظل عجز الأب والأمات أو عجز الأب أحيانا عن السفر أو الذهاب أو المجيء أو ربما يكون الأب أحيانا كبير في السن ربما لا تكون عنده هذه مثل هذه التوجهات أو الاهتمامات. أيضا القدرة المادية أحيانا الحقيقة يعني بعض الآباء ربما يكون عاجز مثلا أي سبب من الأسباب، إما رجل فقير أو شيء من هذا، بالتالي ترى الأخت مثلا إخوانها اللي راتبه 15,000 17,000 20,000 جيد، بينما تظهر في المناسبات في الأعياد بثياب رثة، يعني ما في واحد تفضل عليه مثلا أو تفضل لهذه البنت واشترى لها لباسا جميلا بحيث أنها تحتفي به، وأيضا تشعر الناس على أن هناك من يهتم بها. وبالتالي هذا هو الذي دفع بعض الفتيات مع الأسف على أن تقيم علاقة ليس لذات العلاقة وإنما من أجل تحصل على عوائد مادية من ذلك. وأنا وجد عندي قصص من هذا الجانب. فإشباع البنت أو إغناء البنت في هذا الجانب ربما أنه يدفع بعض الأمور كثيرا. كما قلت الكلمة الطيبة مثلا إذا كان يعيش معها في نفس البيت أحيانا شاب قدمت له خدمة مثلا أحيانا حي بعض البنات أحيانا تقول مثلا أنا آتي بالحاجة ويسب ويشتم ويلعن وإذا تأخرت نفس القضية، ويعتقد أن خدمتي له من باب الواجب.
الواجب صحيح.
نعم. حينما لو أتينا للتقعيد الشرعي ما ودنا نتكلم في هذا القضية.
لا جميل يا شيخ. التقعيد الشرعي يعني
التقعيد الشرعي من التقعيد الشرعي لا يلزم خدمته في الأساس. إذا كان الزوج وهو الزوج يعني أهل العلم على خلاف، أنا ما نريد الحقيقة نفسد فيها نعم. هذا الباب. لكن بعض العلماء يقول العقد هو على البضع يعني أخذ على الاستمتاع، وإنما الزوج يأتي بقضية كان هذا قول مرجوع. فما ظنك بالأخ اللي أصلا يعني
صحيح
في الأصل ليس له لا يعني خاصة في ظل وجود الأب ليس، بينما الزوج له ولاية عليها إذا تزوجت ويعتبره وليها زين، وإن كان هذا لا يلغي ولاية الأب. وبالتالي يجب أنه أي خدمة تقوم بها الأخت يجب أن يكون مقدر
صحيح.
أولا أنها تشعر الحقيقة أنها أدت عمله، ثانيا أنه يدفع حقيقة إلى ماذا إلى أن تعاود الكرة لخدمة هذا الأخ
صحيح.
أيضا ما تشعر بالغبء في البيت
نعم صحيح.
ما تشعر نعم.
وهذا في المقابل الأخ ينبغي أن يقوم بخدمة لا يستطيع له مثلا لهذه البنت مثلا إيصالها المكان مدرستها نعم. مثلا أو مراجعة المستشفى أو مثلا لنزهة معينة أو كذلك لسفر خارج المكان، هذه مثل هذه الأشياء لا يقوم بها إلا الأخ، وبالتالي يعني هي خدمات متبادلة بينهما.
نعم حسنت
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ذكرت قبل قليل فضيلة الشيخ أنه يعني بعض الفتيات تقول يعني كفاية خيره يعني كفاية شره خير هذا، ف من أسوأ الأشياء التي تتم حينما يكون الأخ متسلط ويجلس بالمرصاد لكل حركة تتحركها أخته ولا يعجبه العجب، وكل تصرفاتها إنما هي تصرفات يعني حتى وإن كان ظاهرها الخير والصلاح وحسن النية إلا أنه يؤولها تأويلات سيئة، كل يعني حركاتها وأمورها الخاصة ينبغي أن تتم بإشراف من ومتابعة دقيقة من، لا شك من هذا مؤذي ومقلق للفتاة.
أنا حقيقة أفرق من قضية المتابعة وبين قضية التسلط.
نعم
يعني هو حقيقة يعني في ظل وجود عدم وجود الأب أو في حال عجز الأب يكون هو الولي لا شك زين، وليست المشكلة في هذه، إنما القضية كيف يمارس الإنسان الولاية.
صحيح.
إذا كان الله تعالى في قولها الرجال قوامون على النساء، ابن كثير عليه رحمة الله ماذا يقول؟ يقول إن القوامة تهذيب وإرشاد وتوجيه وإصلاح، وليست هي بقهر ولا بتسلط ولا بظلم.
نعم صحيح.
فإذا انتقلت الولاية له بأي سبب من الأسباب، إما في ظل عجز الأب مثلا لمرضه الشديد الذي أصبح معه لا يستطيع إدارة هذا البيت، أو لفقده مثلا، أو حتى لإعاز الأب للابن للقيام بدور القيادة لانشغاله مثلا لكثرة أسفاره ونحو ذلك، فهذا يجب أنه يقوم بهذا الدور على أنه موجه ومرشد. لكن عندنا مع الأسف عندنا بعض الممارسات اللي نتجت عن جهل بعض الشباب دورها المناطبه.
نعم صحيح.
ومقتضيات الولاية، فنجد انه مثلا احيانا يكون الشيخ الضخ الاعلامي في ذكر بقايا ذكر يعني بعض مظاهر الانحراف في المجتمع مثلا.
نعم.
يسمعها حين من خطيب جمعة مثلا او من برنامج في الاذاعة او مثلا احيانا في شريط او يقرأ مضوية او كتيب او من خلال قناة، فيتصور احيانا او يريد انه يطبق هذا الشيء على بيته، وبالتالي نجد انه ينظر بمنظار الشك الى ماذا؟ الى اخواته. نظرة الشك هذه يستتبعها أشياء كثيرة جدا لا تنتهي عند هذا الحد، يعني الدخول عليها دخولا مفاجئا في غرفتها مثلا.
نعم
جيد.
تفتيش
أحيانا تفتيش أغراضها مثلا، أحيانا مثلا تفتيش جوالها مثلا، قد يحرمها أحيانا من الجوال غير مبرر مثلا جيد، قد يمنعها من الخروج حتى بصحبة أمها مثلا أو أخواتها.
نعم صحيح.
ولذلك أنا تقول لبعض الفتيات لها 3 أو 4 سنوات ما خرجت، أنا لا أعتبر هذا عيبا
من البيت ما خرجها،
هذا لا أعتبره عيب قضية قرار المرأة.
لا ما هو قضية شيخ أنه كانت تقعد 3 سنوات.
نعم لكن يعني قضية
أنا أعتبر عيب شيخ
هذا معيب لا شك.
إيه
لا يعني أنا أتكلم عن الأساس عن قرار
يعني المرأة. النساء صحة يخرجن إلى المسجد في كذا ويتحرك من، لكن هذا أحسن سجنا يعني.
أنا أتكلم عن مسألة القرار هي تختلف عن قضية
صحيح.
لكن نجده أحيانا هو يسافر في زوجته
ومع أصدقائه
ويسمح لها تخرج للسوق وللمناسبة، بينما يمنع أخته من ذلك، فتستشم أن القضية هي قضية تسلط وليست قضية أنه والله أنه محافظ على العرضة وعنده غيره إلى هذا الحد. أيضا في قضية من أنواع التسلط حين منعها من الأرث، أنا جيت مناطق ربما هم لا يمنعونها صراحة لكن المجتمع تعارف على مثل هذا.
نعم
المجتمع تعارف على أنه طلب البنت لميراثها هذا عيب وبالتالي مثلا قد يكون ميراثها مليون يعطونها 50,000 أو 30,000 ريال فقط. والغريب أنه بعض الفتيات تسلم بهذا ويكاد يكون هذا عرف وعادة عندهم أطبق عليه الجميع، وبالتالي ترى البنت أنه من العيب أن تطالب مثل هالشيء. قضية عضل البنت ومنعها من الزواج أحيانا،
هذا يمارسها الأخ أحيانا
يمارسها، وهذه حصلت. وحتى أحيانا في ظل وجود الأب يمارس أحيانا الأخ تسلط على البنت ومنعها من الزواج وعضلها من الزواج. لماذا؟ لأي سبب نسأل. ربما يكون بينه وبينها خلاف أحيانا ويريد أن يصفي حساباته معها، ربما أنه كان بينه وبينها خلاف في حال حياة الوالد، فإذا توفي الوالد استفرد بها. ولذلك أنا سبق أني أرسلت واحد شخص إلى واحد مع الأسف دكتور في الجامعة مثقف ومتعلم، أخته عمرها 42 ومنعها من الزواج، وأرسلت له 3 أو 4 ومع الأسف كلهم. ليس هناك سبب محدد، وبلغت الأخت الآن 48 إلى أن ما تزوجت. أنا أعتقد حقيقة يعتبر هذا نوع التسلط. أي كان الهدف،
هذا إجرام، هذا ما هو
إجرام.
نعم صحيح.
أي كان الهدف وأي كان المسوغ، ربما تقول الرجل مشغول، ربما يكون أحيانا مريض نفسي، ربما لكنه أنا ألاحظ أن الرجل في علاقاته فرجل تربوي ورجل قيادي، ومع ذلك مع الأسف يمارس هذا الشيء. فهناك، ولهذا يؤسفني أنه القضية قضية التسلط هي لا تخضع قضية ثقافة أو قضية شهادة. فتجد أحيانا بعض المثقفين وبعض الناس اللي مثل ما يقول تشرع عليهم يمارس مثل هذه الممارسات، وبالتالي تفاجئ أنه أحيانا بعض الأخوات هنا تتصل وتقول أنا أخي يمارس علي كذا كذا، فتفاجئ أنه مثلا فلان خطيب الجامعة، خلنا نقوله بصراحة، أو مثلا الدكتور في الجامعة، أو الأستاذ، أو أستاذ المشارك، أو أستاذ الكرسي. بينما تجد بعض عامة الناس يعني أحسن التعامل حقيقة وخرج مع أخته أو بها إلى بر الأمن.
أحيانا يكون تصفية الحساب دكتور شيخ خالد ما هو بين الأخ وأخته، أحيانا تصفية الحساب بين زوجة الأخ وهذه الأخت، يعني يقوم هذا الأخ بدور زوجتي وبالتالي يصفي الحساب للأسف الشديد مع أخته. وهذه في قصص كثيرة حصلت.
هذه الحقيقة يعني في ولهذا تجد أن الأخت أحيانا مضطرة إلى أنها تتذلل لزوجة الأخ. أنا أقول تذلل مع الأسف وجد. أنا والله اتصل على بعض الفتيات
مصيره مربوط برضا،
مصيره مربوط برضا هذا. وهذا حقيقة، هذا يؤسفني والله يا شيخ أحمد، بعض الفتيات تقول لي والله كأني خادم عن زوج أختي.
لا حرام،
لا عن زوج أخي، زوجة أخي تقول كأني خادمة، لأني أدرك أنني لو يعني
أزعلتها
أدنى إغضاب لها أنه هذا بيعود أثر عكسي، خاصة تعيش الآن في ظل هذا البيت. مثلا قضية أخرى مع الأسف، حنا نعرف يا شيخ أنه كان السابق، لا أقول قبل 100 سنة، إلى وقت قريب كانت البنت إذا طلقت أولا معها ولد ولدي، وين تسكن؟
عند أهلها.
عند أهلها
صحيح.
إلى 10 أولاد ترجع عند أهلها، ما عندي مشكلة. الآن من اللي يطيقها الآن؟ ما حد يحتويها الآن.
هذه مؤشر خطير الصراحة،
وهذا مؤشر خطير جدا. وبالتالي أصبحت هي اللي تقضي حوائجها، هي اللي تودي أولادها للمدرسة، هي اللي تدفعهم إلى المسجد، هي اللي تقوم بقضاء حوائجها، وقد تضطر إلى الرجال في كثير من الأحيان، هي اللي تخرج بأولادها للمستشفى وتركب الليموزين، وتضطر أن تخلو بالرجل الأجنبي، وتضطر إلى أمور كثيرة من أجل ماذا؟ من أجل أنها تنجز أعمالها. بينما إخوانه وينهم؟
موجودين،
كل واحد ساكن
في بيته. صحيح.
والغريب أنه وقفت على بعض القصص وبعض الوقائع، هي الآن تريد أن تتزوج، جاءها خاطبكم، ما وجدها أخ يستقبل هذا الخاطب.
لا حرام.
إيه نعم. حتى إن إحدى الأخوات تقول لي، لها 4 إخوان، تقول اضطررت لما جاء الخاطب يخطب لي،
نعم،
يعني بعد رجاء أحد إخواني يأتي، أني أدعه يأتي إلي بحضور الشغالة، هو نظر الشرعية بوجود الشغالة. تقول عندي 4 إخوة ما فيهم واحد فرغ نفسه لدقائق من أجل يستقبل هذا.
لا حرام.
وهذا يقود إلى مشكلة أخرى، قضية الاستفراد بالمرأة. الزوج إذا وجد حقيقة أن البنت ما لها عضيد مثلا وما لها إخوان،
نعم صحيح،
وأن إخوان ربما كان ذلك مجال لتعييرها حين،
صحيح،
ربما إذا كان لا يتقي الله عز وجل فيها يمارس عليها أخطاء مشينا بحكمه، ما في أحد ينتصر لها. ربما أنها رأت أن هذا الرجل غير مناسب إطلاقا، ربما ما يصلي، لكن تقول أنا وين أذهب له؟ كثير من الفتيات.
صحيح.
طيب يا أختي الكريمة، هو رجل كافر لا يصلي. قالت طيب يا فلان، أنا وين أروح له؟ ما عندي إخوان. قالت عندي 7. طيب وينهم؟ ما أحد له علاقة فيني. نعم. لي سبعة لي ثمانة أشهر ما شفت واحد منهم.
لا حول ولا قوة.
هذا موجود يا شيخ.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
بالتالي أنا أقول يا شيخ ليست هي قضية فقط يعني أخطاء علاقات تتم بين الأخ والأخت لكنها امتدادات.
أنا يعني الآن يعني سلمت لك يا شيخ خالد إنه والله فعلا أحيانا قد تكون المرحلة العمرية المتأخرة هي أشد خطورة من مرحلة خطورة. الشباب كذا. جميل بارك الله فيك. أنا أستأذنك مجموعة رسائل وصلت هنا شيخنا الكريم. في الأخت ميلاد بعثت تقول وهذا جانب مشرق الحمد لله عز وجل. تقول علاقتي بأخي الأكبر علاقة طيبة ونادرة منذ الطفولة. أسأل الله أن يطيل بعمره على طاعته وأن يحفظه ويحميه من كل شر وأن يرزقه من حيث لا يحتسب. هذا أنا أعتبر أن دعاء هذه الأخت
أنا الحقيقة أنا نحن لما طرقنا جانب السلبي
نعم.
نريد أن نقول اللي لديها أخ مثل هذا تحمد الله عز وجل
الحمد لله
وهذه من النعم التي حقيقة يجب أن نطلع.
الحمد لله
وهذا هو الطبيعي
هذا الطبيعي وهذا هو الكثير نعم. يعني
واللي يجب أن يكون هذا
والمنتشر نعم. بحمد الله عز وجل يعني حينما نسلط الضوء أحيانا على بقعة من هذه الطاولة تؤذي أو يعني فيها خلل فإنما نتمنى أن تكون كل هذه الطاولة بهذا الشكل الجميل
ولا شك نحن نتكلم عن جوانب شيخ جوانب خلل
صحيح
لكن يبقى الأصل واللاحم يعني في الأسرة
الحمد لله الحمد
والترابط والخير يبقى الأخوان فيه الخير إن شاء الله كبير
لا شك. الأخت سوسو تقول لبناء علاقة رائعة يعتمد بداية على الله ثم على تربية الوالدين من دون تفريق بين الأخ وأختي
إينا.
نعم
احنا قلنا عليه
النشأة الخلل يكمن من التفريق
احنا قلنا في البداية
صحيح
نظرة الناس يعني نظرة الدنيا للمرأة هو لا. ومشكلة ان الأبناء يعني لما يشاؤون على هذا الأبناء دائما حتى يعني في التربية يا شيخ في قضية التربية في قوة الدلالة لا شك انه في الشريعة القول أبلغ وأقوى
صحيح
لكن في قوة التأثير لا بالعكس
صحيح.
بالتالي حتى بعض الآباء يعطي أبناء للأولاد إشارة أن البنت ما لها مكانة فنجد حين تلفظ عليها أحيانا وربما أنه مثلا يضربها مثل ضرب مبرح بينما الأولاد يعني بخلاف ذلك تماما الأم كذلك أحيانا أنا وجد عندي بعض الأمهات تقول للبنات الله لا يبارك فيك لو تليت عندي أولاد وخاصة تبرز هذه القضية إذا كان عنده ست بنات وعنده ولد واحد دائما هذه القضية هذه مشكلة يعني في الأسر نجد التفريق دائما لأن الأم تغدق على هذا الابن يعني العطف والحنان وكذا بحكم وحيدها
صحيح.
بالتالي هذا يكون على حساب إيش على حساب البنات فمهما عمل هذا الابن يبقى هو الابن المدلل واللي يبغي أن الأخوات تدعي له بالتالي أنا أجد وجدت أنه في الأسر اللي فيها واحد ولد وعدة بنات تبرز هذه المشكلة بشكل أكبر من غيرها
سبحان الله غيره. وإذا كان العكس وجود بنت واحدة مع مجموعة من
لا ربما أنه لا بالعكس هذه
تتحول الضحية إلى جلاد
الضحية الولد أحيانا
بارك الله فيك يا شيخ من الممارسات السيئة والتي ترد دائما عبر استفتاءات وأسئلة في برامج الاستشارات وكذلك مراكز الاستشارات أنه والله الولد هذا يعني لديه شك في تعامله مع أختي بسبب مثل ما تفضلت قبل قليل أنه يسمع قصص يسمع أحداث يسمع يعني من محيطه من وسائل الإعلام بعض الأشياء التي يعني قد يتصور وقد تبلغ أحيانا مرحلة مرضية في ذلك أنه والله النموذج الذي سمعه إنما هو موجود في بيتي.
أنا حقيقة أنا أحمل الإعلام بالدرجة الأولى الدرجة الأولى يعني يتحمل قسط من المسؤولية من حيث أراد الإصلاح لكنه أفسد من جهة
صحيح.
يعني لو أخذنا مثلا في بعض الظواهر بزوجة الأب مثلا عندنا قضية واحدة مثلا جيد زوجة أب اعتدت على ولد زوجها وقتلت مثلا قد تكون القتل أحيانا شنيعة وبطريقة بشعة جدا
صحيح.
فيسلط عليها الإعلام الضوء حتى يعني تصبح هي أم المشاكل. بالتالي وش اللي يحدث البنت أحيانا لما تطلق أمها ويتزوج والدها لا تستطيع أن تتقبل هذه زوجة الأب مهما كانت طيبة
جيد
وتقول لإحدى الفتيات تقول توفيت والدي تزوج والدي تقول سنتين مع أنها تقول جدا طيبة وجدت فيها أشياء ما وجدتها في أمي
لا لا
مع ذلك تقول ما تقبل لماذا تقول عندي خلفية سابقة على زوجة الأب هذه سيئة فأعتقد أن الإعلام مع الأسف في كثير من القضايا والظواهر هو يمارس هذا الدور. أنا أردت يعني الصورة تقريبية ولا ما لها علاقة بالموضوع
جميل
فلما يجيب مثلا والله قصة وهذا واحدة هربت مثلا وسلط عليها الضوء بكافة تفاصيلها وربما كانت أحيانا التفاصيل هي أقرب إلى تعليم الجريمة منها نعم. إلى قضية التنبيع
ويضخ فيها من وسائل الإثارة الإعلامية
وسائل الإثارة الإعلامية لأنه الصحفي يريد الخبر وأيضا يسعى إلى أنه يأخذ قطعة من هذه الكيكة مثلا
صحيح
جيد ويظهر وما يسمى بالسبق الصحفي. ولو أنك تأملت القصة ما وجدت يعني بهذا الشكل.
صحيح.
نكن واقعيين. أحيانا بعض الإخوان من يشتغلون في الحسبة يعني مع أنه والله أنا أقدرهم وأحترمهم وأجلهم
على رؤوسنا
وعلى رؤوسنا. نعم صحيح. وأسأل الله عز وجل أخي أن يبارك في أموالهم وأرزاقهم وأعمالهم. لكن قضية يعني نشر مثل هذه القضايا في المجالس أحيانا لأنه نوعيات اللي جالسين معك يعني أنت لا تدرك أصلا نوعياته. خطيب الجمعة ينبغي أيضا يطرح مثل هذه المسائل بتوازنها. المستشار أيضا بعض المستشارين أحيانا قد يطلق مثل هذه الأشياء ويذكر من القصص. لا أقول القصة اللي فيها فائدة كما يقول الإمام أبو حنيفة استكثر من حكاية القصص فربما كان فيها درة اليتيمة إذا كانت يعني لمعالجات معين. لكن لذات القصة أو لترويج شريط أو لترويج كتاب أحيانا جيد. وبالتالي هل الأبناء يتشربون الأولاد منه؟
صحيح.
يتشرب مثل هذه الأشياء وهذا الضخ الإعلامي ويعتقد أنه هذه اللغة السائدة وهذا هو الوضع السائد في المجتمع. فيبدأ أول ما يبدأ بالتحري. والمشكلة أنه يتخذ ذلك أو يلج هذا الباب من طرق الغيرة. من طرق غير مصطلح شرعي محمود جيد.
صحيح.
لكن لما يدخل وهو يعرف أنه هذه أو لا يدرك أن هذه من الغيرة
المذمومة.
المذمومة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة غيرة يبغضها الله تعالى وهي الغيرة في غير ما في غير ما ربا. أنت ما عندك شيء تقول بها فيجتمع عنده الضخ الإعلامي يجتمع عنده يعني
القصص المحلية
القصص. يجتمع عنده بيده الولاية.
نعم.
جيد. يجتمع عنده أيضا الحديث عن الغيرة وأنه محمود وهذا لا شك فيه فيستخدم مثل هذه الأدوات في استخدام خاطئ. بالتالي يبدأ يمارس على البنت ماذا يمارس على أختي أدوار المشينة ابتداء من الشك بها. البنت وش يحمل هذا عليه على أنها تطبق هذا على أرض الواقع
أو أنها تعيش يا شيخ في
لا يعني لا أنا أؤكد يا شيخ أحمد على هذه القضية لأنه تعتق أنا ما أقرها على هذا.
لا يعني أحيانا بعض الفتيات حتى وإن كان مورس مع هذه الأشياء هي يعني صاحبة دين صاحبة عقل صاحبة كذا تدرك أن والله الأخ هذا مخطئ لا شك بهذه الأمور وبالتالي هي لا تهرب من جحيم إلى, 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 إلى نار مثلا أو إلى نار أشد منها تدرك هذا الأمر لعل الله عز وجل يصح هذا الأمر.
لا شك أنا لا أقر على هذا لكن يا شيخ أنا مر علي نماذج من هذا في تأخذها من باب الانتقام من أخيه مثل أحيانا وما دام تقول أنا أخي يشك فيني مر يا شيخ علينا ماذا أنا أنبه على بعض الظواهر.
نعم.
ولا أقول
لكنها قضية خطيرة يعني جدا. أنت تنتقمين الآن من نفسك يعني
ولا شك هذا اللي نقول
لن تنتقمين من
لكن أنا أنبه حقيقة الأخ على أنه ما يسلك هذا المسلك لأنه نتائج سلبية جدا.
صحيح.
وله ردة فعل سيئة جدا.
صحيح. أستاذنك فضيل الشيخ هنا الأخت الكريمة الأستاذة هاجر المحسن تقول تتنفس الفتاة الأمانة من أخيها إذا تودد إليها بابتسامة أو بإنسانية. تقول أسرت إلي إحدى الفتيات أن أخيها الأوسط هو من ينفق عليها بوجود الأب لكنه لا يعرفهم. أحيانا الأخ هو يمارس دور الأخ وكذلك دور الأب الغائب أو المنشغل أو العاجز.
نعم.
نعم تعليقكم شيخ.
وهذا الحقيقة موجود يعني الآن بالنسبة لقضية أنه يمارس دور الأخ ودور الأب وهذا حقيقة هو النموذج اللي نريده في أسرنا.
نعم.
ينبغي أن يدرك الشاب أن في هذا برا بوالده ووالدته.
نعم.
الأب لا شك أنه يعني قضية البر هي في الحقيقة معنى عام جدا لا يمكن أن نقول هذا يعني كل ما يدخل السرور على الوالدين فهو من البر. فلا شك أن الإنسان مجبول على حب من أحسن إلى أبنائه.
صحيح.
كما يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان
أحسانه. نعم.
أدرك أيضا بعض الآباء يحمل هم للبنات. يعني قبل أيام اتصلت على واحدة تقول حنا 12 بنت في البيت.
نعم.
عندنا أخين أعتقد عندنا أخوين أعتقد أن البنت الأب مثلا لما يرى عطف وحنو من الأخوين تجاه 12 بنت
سيطمئن قلبه
لأنه يمثل عنده هاجس كبير ويمثل نعم. عندهم. بالتالي نجد أنه أحيانا بعض الأباء ربما نستعجل حتى في قضية زواجه من أجل يطمئن على بناته.
صحيح.
فأنا أقول للإخوة أنه بمجرد قيامك على أخواتك اعتبر يا أخي هذا من باب الإحسان
لا شك
من باب البر بالوالدين لأن هذا لا شك أنه يسعدهم ويدخل السرور عليهم. وبالتالي نقول نحن معنى البر هو معنى عام واللي يريد من الأبناء التوفيق من لا. التوفيق يعني في الدنيا والآخرة يتلمس رضا الأبوين كما يقول أبو الدرداء عند قوله تعالى وبر بوالدته ولما جاءني جبار شقيا قال إنك لا تكاد تجد عاقا لوالديه إلا وجدته جبار شقيا.
الله.
فعلى أقل الأحوال يأخذها الابن من هذا المنطلق.
والله هو يعني خدمة جليلة يقدمها حينما يعني يحس الأب بأن ابنه يحمل من الشفقة والرحمة والهم لأخواته ما يوازي همه، لا شك بأنه مصدر اطمئنان له وانشراح الصدر. فيه رسالة فضيلة الشيخ من الأخت الكريمة الطموحة، بعثت برسالة عبر تويتر تقول: يا فضيلة الشيخ، أنا فقدت والدي ووالدتي وعندي 3 من الأخوة ولم يستقبلون عندهم، أعيش عند أختي، تقول أدعو لي بالزوج الصالح لعله يسعدني.
نسأل الله تعالى أن يهبها زوج صالح. وهذه المشكلة أيضا يعني لما تعيش البنت، يعني حقيقة أنا لا أدري بأي وجه يعني يلاقي هؤلاء الإخوة الناس والمجتمع اللي يعيشون فيه حينما يجعلون
أختهم
الرجل الغريب عن أختهم.
نعم،
هو صحيح نسيب، لكن عن الأخت هذا يعتبر غريب.
نعم،
كيف أنه يتفضل عليها ثم يتخلى عنها إخوانها؟ أنا أعتقد أنه هذا حقيقة يعني معيب في حق هؤلاء الإخوة.
لا شك والله.
وحتى الإسلام يا شيخنا، يعني أنا أتوقع أن هؤلاء الإخوة وأمثالهم لو أخذوا هذه القضية من باب الأخوة الإسلامية فقط.
نعم،
الله فقط. حنا دائما نقول يا أخوان، الزوج مع زوجته، إذا أنت ما تعتبرها زوجة اعتبرها أخت لك في الإسلام.
نعم،
أنت يا أخي ما تعتبر هذه أخت لك في النسب من لحمك ودمك، يا أخي أحسن إليها بماذا؟ الأخوة الإسلامية.
لا لا لا،
والأخ في الإسلام، يعني الأخوة في الإسلام أملى عليك بمقتضى هذه الأخوة حقوق وواجبات. أنا أدرك أنه زوج الأخت ما آوى هذه البنت إلا تحقيق من هذا الباب،
من هذا
ولا في الأصل هو غير ملزم بهذا.
صحيح صحيح.
ثم أني حقيقة أنا أنادي أيضا زوجات الإخوان أن يتقين الله عز وجل، لأنه مشكلة أنه بعض زوجات الإخوان هنا هن من يحملن أزواجهن على عدم البر بإخوانهن بأخواتهن. وأنا مع الأسف أقول
نواقع يعني تجربة
مر علينا كلا تجربة، أجد أن الأب الأخ قد يكون عنده من العطف والشفقة والرحمة، وحينما تجلس معه تجد عنده معاني الرجولة، تجد عنده معاني طيبة، تجد عنده يعني أحيانا نخوة، يعني كل المعاني اللي موجودة في غيره موجودة فيه.
نعم.
لكن هو يوازن بين قضية هدم بيته وإبعاد أخته.
الله المستعان.
بالتالي ربما يحدث عنده موازنات.
الله المستعان.
بالتالي دائما أحيانا بعض زوجات الإخوان ربما تهدد زوجها، إذا آوى هذه البنت تطلع تخليه مثلا.
صحيح.
تترك له.
تكون.
يعني يعمل موازنات شرعية مع الأسف شيء، وبالتالي يرى أنه يفرط بأخته أحيانا في مقابل إرضاء زوجته. أنا أقول يتقين الله عز وجل، الدنيا دوارة.
صحيح.
وربما هي تحتاج فيه.
صحيح. لا شك. أنا أستاذنك فضيلة الشيخ، معي متصل كريم الأخ عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي عبد الرحمن، شكرا لتواصلك.
الله يبقيك ويسلمك ويبارك فيك شيخك.
الله أمين. تفضل.
الله يكرم. الله يبارك. والله يا طول عمرنا عندي موقف مشرف لأحد الشباب.
نعم.
وإن كان الآن يعني تعدى مرحلة الشباب، لكن الموقف حصل له في أول شبابه.
جميل.
هذا الشاب اللي كانت ليلة زواجه يعني أخته الكبيرة حصل لها يعني عائق صحي وتنومت في المستشفى. طبعا ما استطعتنا تحضر يعني الزواج.
نعم.
فأخذ عروسة من القصر على المستشفى. نعم. وزاروا أختهم وقعدوا معها ساعة. بعدين ذهبوا إلى بيتهم.
يا سلام يا سلام.
فكان هذا الموقف يعني مؤثر جدا في الأخت الكبيرة، لدرجة أنها يعني تحدث في كل مجلس فتقول يعني ما أحد يعني يفعل فعل فلان.
صحيح، لا شك. يعني
يعني قبل في هذا الفرحة وفي هذا الجو ما سمى يعني ما آثر فرحته على أن يدخل السرور إحنا على أخته الكبيرة.
لا شك.
هذا الموقف يعني
خلف فلان. هذا الموقف نفس يعني كبيرة جدا، نفس أبية، نفس تحمل من العاطف والرحمة والمحبة، يعني شيء عظيم. هذا الذي قاده إلى أن يتذكر هذه الأخت فضلا عن أن يزورها في مرقدها في المستشفى. أشكرك أخي عبد الرحمن على هذه الصورة الرائعة التي أجزم ويجزم ضيفي الكريم أن من المواقف والأحداث الشيء الكثير جدا في مجتمعنا بحمد الله عز وجل، وهو يعني قد يعني هو أشبه ما يكون في الخفاء، لأنه الحمد لله يعني مثل هذه الأشياء لا تستدعي مثلا، ليست مثل المشكلات التي تستدعي إلى حل وبالتالي تصدر من شخص إلى آخر إلى آخر حتى يعني يصل حله، إنما هي الحمد لله تنتهي بنهايتها وما عند الله عز وجل خير وأبقى. تفضل شيخ.
في شيء قضية الحقيقة أنا أحب التنبيه عليها، هي قضية أحيانا ربما يكون هناك مشكلة بين الأخ وأختي لأي سبب من الأسباب،
نعم،
وخاصة في قضية محددة أنا أودي الحقيقة
تركز عليها
نشير إلى هذا. أحيانا قد يدلي مثلا الأخ على أخته لزواج ابنه من ابنتها،
نعم، كمستوى أخوان كبار يعني في مرحلة كبار, كبار يعني. نعم
جيد.
الأخ يطلب مثلا بنت أخته لي 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 لولده
لولده، نعم. ربما أن تعرف يعني المرأة أحيانا يعني المرأة والأخت هذه محكومة برضا ابنتها مثلا،
صحيح
جيد، أيضا ولدها بكله رأي بأي حال من الحال،
صحيح،
فقد لا ترى البنت مثلا أنها ترتبط بهذا الرجل،
نعم،
وقد لا يرى أيضا
والدها
أن ترى لأي اعتبارات، أنا ما أتحدث عن اعتبارات، خلنا نقول يعني في أدنى الأحوال أنه البنت ما كانت تفكر في يوم الأيام أنها تأخذ، يعني هي عندها كراهة نفسية أو مثلا
ما تريد القريب
ما تحب أنها تأخذ من الأقارب مثلا، جيد،
نعم.
بالتالي أنا أجد مع الأسف أنه أحيانا يكون في تصفية حسابات، بالتالي يجد أنه يزعل على أخته أحيانا،
لا حرج،
ويجد السنوات ما يكلمه ولا يتحدث معه، ليش ليش تردون ولدي،
لا حرج،
وليش ما تزوجون،
لا حرج،
وهذا يعني هاجس حقيقة تعاني من بعض الأخوات، ووجدت حقيقة قطيعة لسنوات
لا حرج
من أجل مثل هذا،
لا حرج. بارك الله فيك. استاذنك فضيلة الشيخ معي أم عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ.
عليكم السلام، تفضل يا أم عبد الله.
أيوة يا شيخ، لو سمحت، إذا البتاة حرش بها أخوها ما توجيهكم لها؟
نعم،
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا أختي الكريمة. يعني إذا وصلت المرحلة بالأب إلى أن يتحرش بابنته، يعني انتقلنا من مرحلة الأخ إلى الأب للأسف الشديد، وهو المقام الأول في الحفظ والرعاية والصون، ماذا يجب على الفتاة في مثل هذا؟
والله يا شيخ القضية حقيقة أنا ذكرت لها عدة اعتبارات وعدة أسباب، والتالي مع الأسف شوف أنا قلت في البداية أنه المشاكل الأسرية مترابطة، ما الذي يجعل بعض الفتيات تمارس دور البوية والسرجال؟
نعم،
أنا وجدت له عدة أسباب،
نعم،
منها تحرش المحارم بالبنت، قضية استرجالها ليس رغبة في جنس الرجل، هي تكره هذا،
نعم،
لكن هذا الرجل يفترض أنه يحميها، يفترض أنه يحميها،
صحيح،
مع ذلك يمارس هذا الدور المشين معها، فهي تتقمص دور إيش الولد
المنتقم يعني
حتى تدافع عن نفسها،
نعم،
نعم،
لكن تدافع عن نفسها هي ما تمارس هذه الأشياء مع أخريات يعني،
نعم، وهذا ولذلك إذا وقع الضرب على البنت أحيانا فيها الآن مع الأسف يعني حتى في قنوات ووسائل إعلام تغذي في هذا الاتجاه،
لا حرام ولا قوة
دائما، حتى نسمع الآن إذا تريد تأخذ الحق لا لا يعني لا تستحي، طالبي أخرجي افعلي، جيد، هي تمارس لك بطريقة أخرى، وبالتالي هي تقمصها دور الشاب ودور الرجل، ليس حبه في جنس نجده نافرة منه وتكره جنس الرجل، لأن كما قلت الرجل الذي يفترض أنه يحميها يقوم بالاعتداء عليها، وبالتالي حتى تستطيع أن تدافع عن نفسها نجدها تتقمص دور منها،
لا حول ولا قوة،
تقمص دور الرجل،
لا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذنك في رسالة فضيل الشيخ من الأخ كذا الأخت الكريمة هاجر محسن، تقول بأن صمت الوالدة والوالدة عن عنف الأخوة تجاه أخواتهم ظلم وقسوة، تقول ليت شيخنا ينبه لهذا، فقد قالت إحداهن لها أن أخيها سكب الشاي الحار على وجهها والوالد والوالدة ينظران إليه ولم يحركان شيئا.
والله شيخ أنا يمر عليه ما هو أكبر من هذا،
لا حرارة إلا بالله،
يعني أحيانا يعني لأشد من الإذاء الجسدي بهذا هو قضية الإذاء النفسي بقضية التحرش، أنا والله أسف لي بكل أسف يعني أنه نصل إلى مرحلة هذا أخوس ما نستخل فيه،
نعم،
أو لا تتكلم على أخي عليه،
نعم،
جيد،
نعم،
يعني والله العظيم أنا قد يصفني بعض الناس بالمبالغة، لكن مر علي بعض الفتيات يا فلانة أخبر ولد،
نعم،
قالت أبوي موقفه سلبي جدا بحكم الولد وأنا بنت، يعني حتى في هذه القضية اللي أعتقد يعني ينبغي إذا ما عندك أنت قناعة أو عندك قناعة أن الأخ له يعني مثلا له مزية على البنت جيد في أي جانب الجوانب، لكن أن تصل إلى أمور يعني قضية أعراض وقضية تحرش وبذلك ترى أنه حتى إلى هذا المستوى المحط مع رأسه بشيء أنك تسكت بحكم أنه ولد وهي بنت بحكم أنه أخ وهي أخته كان أنا أعتقد ما بعد هذا حفظ وما بعد هذا سوء الحقيقة. بالتالي أنا أجد أنه هناك مراسلة، أما قضية الإذاء البدني فهذا يوجد مع الأسف
للأسف
شديد. والمشكلة أنه أحيانا ربما أنه الابن يسعى إلى إلصاق التهم بأخته في أشياء لم تفعلها في الأساس.
ناحل أخت
نعم وجد شيء من ذلك، وجد بعض الشباب أحيانا قد تقول أخي بأنه أخذ رقم مثلا ما في اسم وبدأ يراسلني وأخذ جوالي والرهوالدي قال شوف أختي من تتحدث معه.
ناحل أخت
نعم وأحيانا قد يضع نعم وجد بعض المراسلات. ربما بعض الإخوة والأخوات يعني يصفونني بالمبالغة لأنه بعض اللي ترى اللي ينظر من ثقب الباب
صحيح.
ليس هو يعني ينظر بالباب مفتوح تماما
صحيح.
وأنا ما أقول إن أنا أرجع وأقول ما هي من الظواهر لكنها موجودة وتستحق المعالجة هي، وهؤلاء الأخوات لهن حقا أن ننتصر لهن
الله
يعني هذا من حق أن ننتصر. وبالتالي أنا طرحت هي في تويتر يعني أمس تقترح موضوع لا ممكن أكثر ما جاني هو علاقة الأخ بأخته في بعض الظواهر
صحيح.
ولهذا أنا اخترت هذا الموضوع
جميل.
فأنا أقول فيه ممارسات أحيانا ربما ما أقول ممارسات يعني لوجود سبب بل هي من باب التجني ليس إلا
ما
الرسول وهذا أشد إذا على نفسي على بنته وأشد أنا يعني أحيانا ربما لو ضربها على سبب مثلا قد يكون مقنع وجدها على علاقة مع شاب مع أني أنا بالنسبة لي مبدأ الضرب يعني بهذه العنجهية وبهذا الإيذاء يا أخي شارب الخمر يتقى بضربه الأماكن الشريفة هو يتقى الوجه ويجلد مع أماكن لا تلحق به الضرر
صحيح.
فكيف إذا كان السبب والله تأخرت ما جابت بثوبه ولا ما كوات بثوبه ولا ما غسلت له بدلة الرياضة ولا كذا جيد مثلا نجد أنه يمارس يعني يجلدها جلد العب ثم بعد ذلك يأمرها بقضاء حاجات بعدها
لا حول أختنا. أحيانا يقود مثل هذه الأشياء نتيجة يعني تصفية حساب معين أو تغطية على تصرفات أو ممارسات سيئة لهذا الأخ يعني حينما تكتشفه مثل الفتاة وقد كان له علاقات يعني محرمة أو علاقات غير شرعية فبالتالي يعني يريد أن يوقعها في أو مثل ما يقولون يمسك عليها ممسك آخر من نفس العلاقة حتى وإن كان بالتجني والظلم والاعتداء.
أنا الشيخ يوسف إن أقول أحيانا جرها إلى هذا المستنقع
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يقول ودت الزانية لو زانت النساء كلهن
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فصاحب دائم المعصية يحب أن يشاكله جلساؤه لأمرين، الأمر الأول الإنسان يأنس إذا وجد أحد يشارك في هذا ولا يجد عنده تأنيب ضمير، الأمر الثاني أنه يأمن من السكوت
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا يؤسفني أنه يوجد بعض وإن كان هذا الحي لا يسوغ للبنت أنها تستجيب له في مثل هذا الجانب لكن قد يصل الأمر إلى هذا الحد في بعض القضايا
لا حول ولا قوة إلا بالله. شهر رمضان فضل الشيخ وشهر صلة ومحبة وتعاون بين يعني عموم المسلمين فما بالك في البيت الواحد. في شهر رمضان تكثر حاجات النساء لقضاء حوائجهن لبعض الأمور بعض يعني مراجعات أحيانا في زيارة السوق أحيانا ودور الأخ في ذلك يعني محوري لا شك. حينما يحتسب الإنسان مثل هذه الأشياء في إيصاله وخدمته ويعني تلبية رغبات أخواته يحتسب الأجر عند الله عز وجل وأن ما يقوم به قد يفوق أحيانا الصلاة وسائر العبادات لأنه يعني يقوم في حاجة أخيه المسلم.
دعنا حقيقة لو افترضنا شيخ أنه يوجد هنا قطيعة بين أخ وأختي مثلا أو مشاكل أو خلافات وشيء من هذا
نعم
أنا أقول لكل أخ العلماء يقول التخلية قبل التحلية
نعم.
ومشكلة أن أخذنا مفهوم الصيام على أنه إهداء عبادات لكن ليس تخلص من مشاكل أو من معاصي وآثم جيد
نعم.
ولا أعتقد أن هذه نظرة قاصرة جدا
صحيح.
إذا كان الرجل مثلا يعني مثلا والأخ يتعبد لله عز وجل يقرأ قرآنه ويقوم الليل ويصوم في النهار جيد لكن نحن نحتاج إلى مفهوم أوسع في العبادة. زين نضيف إلى هذا زيارة الأقارب، الصلة مع الأخوات مثلا، الإحسان إلى الجيران وشيء من هذا. وبحكم الموضوع اللي يختص بهذا أنا أقول حقيقة جيد أنه لو اتخذ يعني من رمضان صلة لأخواته اللي ربما له يعني ما أقول أشهر بل له سنوات لم يزورها، إما لوجود خلافة أحيانا للانتقاء أو لكونها في منطقة أخرى، جيد حقيقة إذا كان هناك يعني شيء من القطيعة وينهم هذه القطيعة ويحتسبها يعني من الأعمال الصالحة التي تتقرب فيها الله سبحانه وتعالى في هذا مثل هذا الشهر المبارك.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي المستشار الأسري الباحث في قضايا المرأة، أسأل الله عز وجل أن يجزيه
خير. حياك الله.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، وفي ختامها ندعو كل الإخوة والأخوات أن تسود العلاقة الحسنة والمحبة الصافية بينهم، وأن يتعاون كل إنسان في خدمة أخيه حتى يصلوا إلى مجتمع وبيت سعيد وتزول فيه حبائل الشيطان، وكذلك يسعدون في علاقة حميمية بينهم ابتغاء مرضاة الله عز وجل، وكذلك ابتغاء رضا لمن يحيطون معه ويعيشون معه. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتى رمضان في عجل
الله تكرا
عباد الله يا أيامي توالى. أتى رمضان في عجل وقالا